بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى حديثنا على ما كنا قدمنا به في لقائنا السابق، وهو الأول، وهو اللقاء الأسبوعي من هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك لنا في الفهم وفيما أوتينا من العلم، ويجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه إنه على كل شيء قدير. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي تكلمنا، أول ما تكلمنا في الآجر ونية، انتهينا من الباب الأول، معنى الكلام انتهينا منه، معنى الكلام انتهينا منه، وبقي أقسام الكلام كذا ما تكلمنا فيه. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: وأقسامه، أي الكلام، الكلام باعتبار معناه عند النحاة لا باعتبار معناه عند أهل اللغة اللغويون. الكلام عند النحاة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. خص هنا الحرف بهذا القيد، قيده بهذا القيد ليخرج من الحروف ما ليس له معنى كحروف الهجاء، فإن حروف الهجاء ليس لها معنى لذواتها، الألف ليس له معنى، الباء ليس له معنى، هكذا وحده. أما الذي يعنيه هو فهي حروف لها معنى، وهي مثل حروف الجر، حروف الخفض، من وإلى وفي ورب وعلى والباء والفاء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم، حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فهذه الحروف مع أننا نرى أن الواحد منها يقال له حرف، وهو أكثر من حرف، وهو أكثر من حرف، هو مثلا من تتركب من حرفين الميم والنون، وعلى من ثلاثة أحرف، وهكذا. وبعضها يكون من حرف مثل اللام والباء والكاف، هذه تركب من حرف واحد، وغيرها تركب من حروف ولكنها جاءت لمعاني، جاءت لمعاني. نعم، وسيأتي معنا مزيد بيان لها. قال: فأما الاسم أولا، الاسم هو كما يعرفه بعض الشراح لهذه الرسالة يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها ولم ترتبط بزمن، دلت على معنى في نفسها، يعني بمجرد أن يقول الإنسان مسجد الناس كلها تفهم ما معنى مسجد، تفهم ما معنى مسجد، يعني أن المكان مخصص للعبادة الصلاة. لو قال إنسان بيت مباشرة يعرف أنه المكان الذي يسكن فيه الناس وينامون ويعيشون ويأكلون ويشربون، إلا بالإضافة، يعني ما يقول إنسان لا بيت أيضا ما يصلى فيه، نقول لا، لأنه إذا قيل بيت لا ينصرف إلى المسجد إلا بالإضافة، نقول بيت الله، إذا قلنا بيت الله علم أنه المكان الذي يصلى فيه، وليس بمطلق الإضافة وإنما بإضافة خاصة بيت الله. لكن لو قيل بيت رسول الله هل يفهم من هذا أن المكان الذي يصلى فيه؟ لا، المكان الذي يسكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بيت الله هذا هو كبر. وقال ولم ترتبط بزمن، لا علاقة لها بالزمن، فهي لن تتغير مع تغير الزمان. فمسجد في الماضي مسجد، وفي الحاضر مسجد، وفي المستقبل هو مسجد، ما يتغير لا يتغير. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها أيضا مثل الاسم، لكنها ترتبط بالزمن فتتغير بتغيره، ما تتغير على الزمان، تغير معنى أو تغيرت هذه الكلمة عفوا. فمثلا لو قلنا يأكل، كلنا يعلم ما معنى يأكل، أي أنه أدخل الطعام عن طريق فمه فمضغه ثم ابتلعه وأدخله إلى جوفه، هذا معنى يأكل. ما يقول قائل يأكل إذن هو أدخل سائلا في فمه، لا، عليه يسمى يشرب. إذن مجرد ما نذكر الكلمة يفهم الإنسان منها معنى. هذه الكلمة نلاحظ أنها ليست مثل الاسم، اشتركت مع الاسم في المعنى وافترقت مع الاسم في الزمان، الاسم لا يرتبط بالزمان وهذه الكلمة ترتبط بالزمان. فما نستطيع أن نقول محمد بالأمس يأكل، لا، قل محمد بالأمس أكل، أكل، نعم. وهكذا ما يقول محمد الآن أكل، لا، أقول محمد الآن يأكل، يأكل، وفي المستقبل نقول سيأكل. إذن تغيرت بتغير الزمن. وأما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها، لأن الحرف لا يصلح أن يعطيك معنى، فإذا قلت على ما يفهم السامع شيئا، على ماذا؟ على ماذا؟ نعم، إلا أن يعني تأتي مع كلمة أخرى، تأتي في وسط الكلام، نعم. وكذلك فإنها مثل الاسم لا ترتبط بالزمن، لا تغير في تركيبها بسبب تغير الزمن. فعلى في الماضي هي على في الحاضر هي على في المستقبل، نعم. نقول كان الولد على الشجرة، وأين الولد الآن؟ على الشجرة. وغدا سيكون الولد على الشجرة مثلا، أو العصفور خذ. إذن هي كلمة دلت على معنى بغيرها لا في نفسها، وهذه الكلمة نعم لا ترتبط بالزمن ولا تتأثر بتغيره. ثم قال هذه الأقسام الثلاثة كل واحد منها له دلالته، أو يعني ما يعرف به. كيف نعرفه؟ كيف نعرف هذا الاسم او الحرف او الفعل؟ كيف نعرفه انه اسم او حرف؟ فكل واحدة من هذه لها ما يميزها عن غيرها. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض، اربعة امور يعرف بها الاسم. الخفض، والخفض ما هو؟ الخفض معلوم انه في اللغة ضد الارتفاع، واما في اصطلاح النحاس ما هو؟ هو الكسرة او ما ينوب عنها التي يحدثها عامل الخفض في اخر الكلمة، التي يحدثها عامل الخفض الذي يكون هو في اول الكلمة والخفض في اخر الكلمة. اذن هذا اول علامة، هذه اول علامة هو وهي الخفض. نعم، إذن الخفض أول علامة من علامات ماذا؟ الاسم، علامات الاسم. تقول سلمت على محمد، ما نستطيع أن نقول سلمت على محمدا ولا على محمد. لماذا؟ لأن عندي عامل خفض وهو على، فلا بد أن يحدث تغير في آخره إلى الكسرة أو ما ينوب عنها طيب، والتنوين محمد أو نقول رجل، رجل. متى رأينا التنوين عرفنا هذا إيش؟ اسم وليس بفعل. عرفنا هذا ماذا؟ اسم. إذا رأيت التنوين تعلم أن هذا اسم وليس بفعل. أضرب لكم مثلا، إذا قلنا صح، صح بمعنى أصمت، هذا فعل أو اسم؟ هذا هنا فعل، صح. لكن لو قلنا صهن هذا اسم، لو قلنا صاهن بنفس المعنى، هو بنفس المعنى، استعمل العرب بنفس المعنى، صاهن هذا هنا أصبح اسما، أي عليك بالصهي وهو الصمت، عليك بالصهي وهو الصمت. أما لو قلنا صح فإن هذا فعل أمر، يعني أسكت أو أصمت، واضح لنا؟ ودخول الألف واللام وهي ما يسمى بأل التعريف، تدخل على النكرات من الأسماء، مثلا نقول إيش؟ نقول رجل، نكرة. لماذا قلنا نكرة؟ لأنه لا يدل على شخص بعينه. لما نقول رجل هناك ملايين الرجال، هذه الكلمات تدل على شخص بعينه، امرأة كذلك، ولد كذلك، بنت أيضا، بيت، مسجد، هذه نكرة يفهم منها معنى لكن لا على وجه التخصيص، نعم. فإذا أدخل عليها الألف واللام عرفت، صارت معرفة. ما معنى إذا أدخل عليها الألف واللام صارت معرفة؟ الألف واللام لا تدخل إلا على، يعني تستعمل على، يعني تدخل على كلمة معهودة عند السامع، بمعنى لو قلت ذهب الرجل، هل هو معرفة أو نكرة هنا؟ ذهب الرجل معرفة أو نكرة؟ إن شاء الله. لو قلنا ذهب الرجل، هذه معرفة أو نكرة فيها ألف ولام، ذهب الرجل معرفة، طيب هل عرفت الرجل؟ هل عرفت الرجل الذي أنا تكلمت عنه؟ لا. إذن ما نستعمل ال جزافا هكذا إلا إذا كان هذا الاسم بذاته بمعنى التعريف معهود عند السامع. مثلا أنا وفهد نتكلم عن شخص قبل أن ندخل عليكم، ثم جلسنا وأنتم جالسون، فنظرت إليه وقلت ذهب الرجل، أنتم كلكم ستنظرون من الرجل أليس كذلك؟ لكن هو لم يكن هذا رد فعله، لأنه يعني يعرف مسبقا من الرجل. إذن الرجل هنا هي معرفة بأل نعم، لكن هي معرفة لفهد، هي معرفة لفهد لأنه يعلم من الرجل بعينه. أما عادل ما تعرف، تعرفه يا عادل؟ ما يعرفه لأنه ليس حاضرا في ذهنه، ليس حاضرا، ولا ينفي هذا كونه معرفة، لكن ليست معرفة خاصة، ليست معرفة خاصة. نعم. إذن التعريف أو دخول الألف واللام هي تنقل الاسم من حيز التنكير إلى حيز التعريف العام، إلى حيز التعريف العام المطلق، لكن لن تصبح في حيز التعريف الخاص الذي يعني يعطينا معنى محدد جدا إلا إذا صار السامع عالما بهذا الرجل أو بمن يكون هذا الرجل. واضح يا جماعة؟ نعم واضح. لو قلت مثلا محمد، أليس هذا معرفة أو نكرة يا إخوان؟ محمد معرفة أو نكرة؟ معرفة. محمد، فهد، عادل، عمر، هذه معرفة، معرفة أو نكرة. طيب لو قلت جاء عادل وأنت لا تعرف من هو عادل، لكن تعرف أن عادل هذا اسم فهو معرفة، لكن لا تعرف من يكون عادل من هؤلاء الثلاثة، أنت ما تعرف هؤلاء الثلاثة، ما تعرف أسماءهم، فتنظر من منهم عادل، من هو عادل، من الذي اسمه عادل، ما تعرفه، لكنك تعلم كلمة عادل تعرفها لأنها معرفة. لكن هنا نسميها المعرفة إيش؟ العامة. ما المعرفة الخاصة؟ مثلا عرف عمر لأن عمر يعرف من هو عادل. هذا يا جماعة. وهنا عندنا مع كون أن تدخل على النكرات فتعطيها صبغة التعريف، لكن التعريف إيش؟ العام، التعريف العام. نعم. إذن هذه الألف واللام أيضا من علامات الاسم. وحروف الخفض ما هي؟ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه كلها حروف إيش؟ خفض. وحروف القسم، وحروف القسم أيضا هي حروف خفض لكن لها حالة خاصة، لها حالة خاصة باعتبار ما تدخل عليه، باعتبار ما تدخل عليه. وكل من حروف الخفض له معنى، ما يستعمل جزاف هكذا، له معنى. نعم له معنى. فمثلا من تفيد التبعيض، يعني بعضا منه. لو قلت أخذت من الدقيق، هل يعني هذا أني أخذته كله؟ لا، أخذت بعضه بس كذلك. قلت أخذت من السكر، فمعنى هذا أني لم أخذ كل السكر ولكن أخذت جزءا وتركت آخر. وإلى، وهي تفيد الغاية، تفيد الغاية الانتهاء. تقول مشيت إلى المسجد، معنى هذا المشي توقف هناك،
ولا لا؟ ولا ما زال يمشي، توقف المشي لما بلغ المسجد ولا لا؟ أليس كذلك؟ توقف المشي. كيف يمنع أن يتوقف المشي؟ أنه قال إلى، أنه قال إلى، نعم. فإلى هنا أفادتنا انتهاء الحدث بالكلمة التي تلي إلى، بالكلمة التي تلي إلى، نعم. وعن، وهي تفيد المجاوزة. مجاوزة ما معنى؟ أنه تجاوز هذا الحيز، تجاوز هذا الحيز. كما يقولون رميت القوس عن، رميت السهم عن القوس، القوس. فالسهم كان في كبد القوس، فلما تركت يدي من مؤخرتي فإنه ماذا؟ انطلق وتجاوز القوس، تجاوز القوس. تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس فخرج عنه، نعم. وكذلك تسمعون بالحديث عن أبي هريرة، أن الحديث تجاوز أبا هريرة وجاء إلى من بعده من الطلاب، هكذا. وعلى، وتفيد العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. فتقول الكتاب على الطاولة، الكتاب عليها فوقها مرتفع عليها، نعم. ومن ذلك قول ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، أي على وارتفع، نعم. وفي، ومن معاني الظرفية، أقول نحن في المسجد، يعني ماذا؟ أن المسجد ظرفا محيطا بنا، ظرفا لنا محيطا بنا. لو أن إنسان عند المسجد الخارج وقال أنا في المسجد، نقول هذا خطأ، أنت لست في المسجد، أنت لست في المسجد ولكنك عند المسجد، لأن في تفيد الظرفية. فلو كنت في المسجد لأحاط من كل جانب، حاط بك المسجد، نعم. هذا من معاني في. ولذلك احتج يعني المعطلة، احتج على أهل السنة بهذا، قالوا كيف تقولون أن الرحمن، تقولون أن يعني أن الله في السماء، كيف تقول أن الله في السماء؟ هل السماء ظرف محيطة بالله؟ تنزه وتقدس الله عن ذلك، ما نقول ذلك. قال إذن أنتم كيف نقول؟ الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء؟ يقولون طيب في السماء الملائكة، لا، نقول قال ماذا؟ أن يخسف، جاء بالتنكير بالإفراد، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ها؟ إذا هنا جاء بالإفراد ما يدل على أن الملائكة، نعم. وملائكة آمرة أو مأمورة؟ مأمورة، فهي لا تخسف بتلقاء نفسها إلا بالأرض. طيب كيف نخرج من هذا؟ قلنا لهم من فرط جهلكم بلغة العرب انتهيتم إلى هذا الفهم السقيم. فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز عن فرعون لما آمن السحر ماذا قال؟ قال لأصلبنكم، إيش قال؟ في جذوع النخل. هل التصليب يكون فيها داخلها بحيث يكون الجذع محيط بالمصلوب، أم يكون على بالها؟ يكون عليها من الخارج ولا لا؟ قل لهم ماذا تقولون في هذا؟ فهم لن يعرفوا الجواب، ويقول لهم إذا نلقنكم الجواب. عند العرب حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، عند العربي حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. من أين نفهم طيب المعنى المطلوب أو المراد؟ نفهمه من سياق الكلام، لما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال سأصلبنكم في جذوع النخل، فعرفنا من سياق الكلام أنه يستحيل أن يكون الجذع ظرفا لهذا المصلوب، يستحيل أن التصليب إنما يكون من الخارج. طيب، ومن سياق الكلام فهمنا أن في آية تبارك ليست إنما هي جاءت بدلا من على، جاءت بدلا من على، جاءت بدلا من على. لماذا؟ قلنا لأنه سبحانه أخبرنا قال الرحمن على العرش استوى، ورسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العرش سقف المخلوقات، العرش هو كل المخلوقات، فعرفنا أنه أن في هنا في آية سورة الملك هي ليست للظرفية وإنما جاءت بدلا، هي ليست أصلية في هذا المكان، كما أنها لم تكن أصلية في آية التصليب، لم تكن أصلية هنا، وهي ليست أصلية هنا وإنما بديلة عن على، بديلة عن على. إذن نعم، قال ورب، ورب نعم، ورب من معانيها ماذا؟ رب من معانيها التقليد. تقول رب أخ لك لم تلده أمك، من هو الأخ الذي لم تلده أمك؟ الأخ الصادق الصدوق المعين الناصح، هذا الأخ، وهو لم تلده أمك، وإنما يعني ليس بالضرورة أن هذه الصفات تكون في أخيك ابن أمك وأبيك، ليس شرط، وفي قد تجدها في صديق ربما من بلدة أخرى من جنسية أخرى، نعم، لكن في هذه الصفات تقول، وهذا يكثر أو يندر يا أخوان، مثل هذا الصديق يكثر أو يندر، على مر الزمان هذا يندر يقل، أن تجد صديقا صادقا اللسان مخموم القلب ناصح أمين معين لك، هذا نادر، لذلك استعمل معه هنا رب أخ لك لم تلده أمك، فهنا الرب جاء، رب جاءت لماذا؟ رب جاءت لماذا يا أخوان؟ للتقليل، يعني إذا أردت أن تعبر عن شيء يقل ويندر فإنك تستعمل هذا، ولا لا؟ استعمل هذا رب. وأيضا ماذا؟ والباء، والباء، والباء من معانيها التعدية، بمعنى التجاوز الاجتياز، تقول مررت بزيد، يعني تجاوزته تعديته، زيد كان واقف أو كان في بيته فأنا اجتزته أو يعني جئته. والكاف من معانيها التشبيه، تقول محمد كالأسد، إذا أردت أن تصفه بأي شيء بالصدق، إذا قلنا محمد كالأسد فنحن نصفه بماذا؟ بالجمال؟ أسألكم، بالجمال أو بالصدق أو بماذا نصفه؟ الأسد مشهور بماذا يا إخوان؟ ما لكم لا تنطقون؟ الأسد مشهور بماذا؟ القوة والشجاعة، أليس كذلك؟ فإذا قلنا محمد كالأسد نعني أن محمد شجاع، قد لا يكون جميلا، قد لا يكون طويلا، قد لا يكون كذا، وإنما شجاع، هذا الذي أردنا أن نصفه به. فالكاف من معانيها ماذا؟ التشبيه، تشبه الشيء بالشيء، نعم. وأيضا حروف القسم، لا، واللام، واللام لها عدد من المعاني، تأتي بمعنى الملك، تقول القلم، القلم لفهد، فنعلم أن هذا ملك له، أليس كذلك؟ وتأتي بمعنى الاستحقاق، تقول الجائزة، ما اسمك؟ الاسم، لا اسمك، اسمك الجائزة لعبد الله معنى هذا هل هو يملكها او انه يستحقها؟ يستحقها لانه مثلا نجح في ما سئل به، نجح في الامتحان فاستحقها، سمى الاستحقاق. نعم. وكذلك عند قولنا الحمد لله، هل الحمد ملك لله او ان الله يستحق الحمد؟ الله يستحق الحمد، الله يستحق الحمد، كذلك. فلما نقول الحمد لله نريد ان الله يستحق الحمد. ولو قلنا كما قال الله عز وجل ولله ما في السماوات والارض، ولله ما في السماوات والارض، اذا ما معنى هذا؟ هنا اللام لايش تفيدنا؟ ملك الله، له ملك السماوات والارض ولا لا؟ ما الى احد اخر، له سبحانه. نعم. واحيانا تاتينا بمعنى الاختصاص، بمعنى الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ ان هذا الشيء يختص بهذا الشيء، ليس ملكا لا ملك وليس استحقاقا لانه ما بذل شيء يستحق عليه هذا، فهمتم؟ ولكنه يختص به، مثل ما يقولون الباب للدار. هل الدار تملك الباب؟ هل الدار تملك؟ ها؟ ما تملك لأنها غير عاقل، الدار لا تملك. طيب هل الدار عملت شيء نكافئها به بأن نجعل لها باب؟ نقول الباب للدار لأنها تستحقها، للدار شاطرة جيدة، لا ما فعلت شيء. إذن هنا الباب للدار يعطينا أي معنى؟ يعطينا معنى الاختصاص، أن الباب مختص بالدار، الباب مختص بالدار. وأيضا كما قلنا أن حروف القسم أيضا من حروف الخفض، يتخفض تؤدي نفس العمل، لكن الآن عمل خاص مع ما يليها منها. قال الواو، منها الواو، وهذه تدخل على يعني تستعمل للقسم مع أي اسم، يعني من جهة اللغة نتكلم لا من جهة الاعتقاد. تدخل يعني الواو، واو القسم تستعمل مع أي اسم. فمن الاستعمالات الصحيحة نقول والله وعزة الله، ونقول ورب الكعبة، ورب الكعبة. هذه استعمالات صحيحة. من الاستعمالات الخاطئة من جهة الاعتقاد خاطئة، لا من جهة اللغة، من جهة اللغة صحيحة لكن من جهة الاعتقاد خاطئة. ما يقولون مثلا والنبي، والنبي ورأسي وشرفي وأبوي وولدي وأمي والنعمة وهذا الحلال والكعبة والمصحف، كل هذه استعمالات خاطئة من جهة ايش؟ ها؟ الاعتقاد، لكن من جهة اللغة صحيحة، صحيحة. ما نقول له أنت لحنت، لا، استعمال اللغة صحيح، لكن المشكلة عندنا في الاعتقاد، قل له هذا ممنوع شرعا. طيب هذا من جهة ايش؟ الواو. أما الباء فهي كذلك لا تختص. الأول قلنا أنه يستعمل كل استعمال لكن مع الاسم الظاهر فقط، مع الاسم الظاهر، ما تستعمل مع، ما تستعمل مع إيش؟ لما نقول، لما نقول ما تستعمل إلا مع الاسم الظاهر، ماذا نقصد؟ ماذا نريد أن نخرج من هنا؟ الضمائر. فالواو ما نقول مثلا وكا، أن الكاف ضمير المخاطب، ولا وكتابك، فما أجي أنا أقول وك لا أفعلن كذا وكذا، هذا خطأ، هذا خطأ. ما نحو هنا لغة خطأ، مع كوني أيضا اعتقادا خطأ، لكن فحتى في اللغة هنا خطأ، ما تستعمل الواو مع الضمائر، لكن الباء تستعمل مع الاسم الظاهر ومع الضمائر. فنقول بالله، بالله قسم قل بالله لأضربن زيدا بالله لأضربن زيدا نعم. وتقول أيضا تستعمله استعمل تستعمل أيضا الضمائر تقول بك لأضربن زيدا. طيب بك هنا من ناحية اللغة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، لكن من ناحية الاعتقاد إذا أريد بها غير الله فهو خطأ. لكن لو قال الإنسان يا ربي بك لأنصرن المظلوم، هل هذا خطأ؟ يا أخوة رجل قال يا ربي يا الله بك لأنصرن المظلوم، فإن نقول له أن هذا استعمال خاطئ في النحو اللغة مثلا؟ لا، ليس خاطئ في اللغة، في اللغة ليس خطأ، لأن الباء تدخل على الضمائر. طيب من جهة الاعتقاد أن نقول هذا خاطئ؟ قل لا، لأنه أراد بالضمير الله عز وجل، اتفرح بذلك قال يا ربي أو يا الله بك. لكن لو أقسم مثلا لفهد وقال لو يا فهد بك لأنصر المظلوم، قل لا، انتبه، مع كون لسانك سليم إلا أن اعتقادك سقيم، مع كون لسانك سليم إلا أن اعتقادك يعني استعمالك هنا من جهة العقيدة سقيم، لأنه لا يقسم إلا بالله. طيب والثالث وهي لا تدخل إلا على لفظ واحد، كلمة واحدة لا غير، وهي الله، لفظ الجلالة الله، ما تدخل حتى على الأسماء الأخرى من أسماء الله. ما يصح أن نقول كالرحمن ولا كالعزيز ولا كالملك، ما يصلح، لكن نقول تالله تالله. إذا استعماله ضيق جدا، محدد جدا في كلمة واحدة وهي لفظ الجلالة الله، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال لقومه تالله لأكيدن أصنامكم أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وسمعنا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. هل لك سؤال في الدرس؟ أي سؤال في الدرس يا أخوات؟ انطلقنا إلى الدرس الثاني، ما نستطيع ناخذ سؤال في الدرس الماضي، فيكون يعني هذا حاضر في الذهن.